الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. روى البيهقي عن إسماعيل بن عبد الله بن رفاعة عن أبيه قال: قدمت روايا خمر إلى الشام، فأتاها عبادة بن الصامت رضي الله عنه فخرقها وقال: إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب، مما نمنع به أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة. فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعناه عليها. ويروى أيضا أن جبلة بن الأيهم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان جبلة على نصرانيته، فعرض عمر عليه الإسلام وأداء الصدقة، فأبى جبلة ذلك وقال: أقيم على ديني وأؤدي الصدقة. فقال عمر: إن أقمت على دينك فأدي الجزية. فأنف منها جبلة. فقال له عمر: ما عندنا لك إلا واحدة من ثلاث، إما الإسلام، وإما أداء الجزية، وإما الذهاب إلى حيث شئت. فدخل جبلة بلاد الروم في 30,000 من قومه، وبقي على نصرانيته. فلما بلغ ذلك الأمر عمر بن الخطاب ندم، وعاتبه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قائلا: لو قبلت منه الصدقة يا أمير المؤمنين ثم تألفته لأسلم. وأخرج الحافظ بن حجر والطبراني عن يعلى بن شداد قال: ذكر معاوية الفرار من الطاعون في خطبته، فقال له عبادة بن الصامت: أمك هند أعلم منك. فأتم معاوية رضي الله عنه خطبته ثم صلى، ثم أرسل إلى عبادة، فنفذت رجال الأنصار معه فاحتبسهم، ودخل عبادة على معاوية فقال له: ألم تتق الله يا عبادة وتستحي من إمامك؟ فقال عبادة: أليس يا معاوية قد علمت أني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة أني لا أخاف في الله لومة لائم؟ ثم خرج معاوية عند العصر فصلى بالناس العصر، ثم أخذ بقائمة المنبر فقال: أيها الناس، إني قد ذكرت لكم حديثا على المنبر، فدخلت البيت فإذا الحديث كما حدثني عبادة بن الصامت، فاقتبسوا منه فهو أفقه مني. هذه أيها الإخوة المستمعون ثلاثة أخبار رويت عن صاحب رسول الله عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وقبل أن نلج باب الحديث عن هذه الأخبار، أقول إن من أجمل ما يلفت النظر في أخبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك ترى في مواقفهم تشابها كبيرا، صدقا وإخلاصا وجهرا بالحق وعدم سكوت على الباطل، فكأنك من أخبارهم في بستان تشابهت أزهاره جمال لون وحسن رائحة وبهاء منظر، وفي ذلك ما فيه من الدلالة على عظمة أولئك الرجال الذين تربوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا يقدمون مصلحة عقيدتهم على مصالح أنفسهم. أما الأخبار الثلاثة الماضية ففي كل واحد منها درس عظيم جدير منا بوقفات طويلات نتأمل ذلك العنصر الأصيل في شخص رجل من رجال الدعوة الإسلامية تأدب بأدب القرآن الكريم على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويده، عبادة بن الصامت، ذلك الرجل الأسمر الطوال الذي يمتلئ قلبه باليقين فيفيض يقينه صمودا في مواقف الحق، لا يخاف في الله لومة لائم، ولا يحابي سلطانا لسلطانه، ولا قريبا لقرابته، ولا عظيما لعظمته. في الخبر الأول أيها الإخوة المستمعون، نرى كيف يقف عبادة بن الصامت من روايا الخمر التي قدمت الشام لأهل الذمة، فقد أبت عليه مخافة الله وغضبته من أجل الحق أن يرى ما حرمه الله سبحانه يدخل إلى البلد التي يسكنها فيسكت، لذلك فقد هجم عليها وخرقها جميعا معلنا مبدأه الذي التزم به وعاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بايعه على أن نقول في الله لا تأخذنا في ذلك لومة لائم. إن عبادة بن الصامت يفعل ذلك عن وعي وبصيرة لا عن تهور وجهل، يفعله وهو يعلم أن من واجب المسلم أن لا يغفل عن دوره الحقيقي في الحياة. وإن وعي عبادة بن الصامت ليظهر لنا واضحا جليا في الخبر الثاني من الأخبار السابقة، فعندما وقع بين جبلة بن الأيهم وبين عمر بن الخطاب ما وقع، وندم عمر على تفريطه في جبلة، قال له عبادة بصراحة وصدق معاتبا له في موقفه: لو قبلت يا أمير المؤمنين منه الصدقة ثم تألفته لأسلم. حكمة رائعة وعقل راجح حصيف. ونحن بهذه الإشارة نريد أن نمحو صورة باهتة قد ترتسم في أذهان البعض عن عبادة بن الصامت من خلال مواقفه القوية في الحق، فلربما قال قائل: إن عبادة متهور يفتقر إلى الحكمة، وذلك في مواقفه القوية من الباطل. ولكننا نقول: التهور أبعد ما يكون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن رجل عاقل مثل عبادة، فها هو يلوم عمر بن الخطاب على تفريطه في جبلة وقال له: لو تألفته وعاملته بالحسنى لأسلم. إذن كان عبادة يدرك الطريق السليم إلى الدعوة إلى الله، ولكنه كان لا يقر باطلا ولا يصبر عليه. أما الخبر الثالث من الأخبار السابقة فتبرز لنا من خلاله صورتان رائعتان. الأولى نرى فيها عبادة بن الصامت رجلا جاهرا بالحق يرد على معاوية وهو يخطب في شأن الفرار من الطاعون قائلا: أمك هند أعلم منك. وعبادة في هذا الموقف يدرك معنى ما يقول، فما دام عارفا بوجه الحق في القضية، وما دام معاوية قد جهر بكلامه في الناس، فما على عبادة أن يبين للناس جهرا خطأ معاوية ليعرفوا وجه الحق. أما الصورة الأخرى فهي صورة أمير الشام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عندما سمع من عبادة ما سمع، حيث سكت عنه وأتم خطبته ثم استدعاه يعاتبه، وعلم بعد جلوسه مع عبادة أنه كان مخطئا فيما ذكر للناس وأن عبادة كان على حق، فأبى على نفسه إلا أن يجهر للناس بالصواب كما جهر لهم بالخطأ. فقام معاوية في صلاة العصر وقال للناس: أيها الناس، إني قد ذكرت لكم حديثا على المنبر في الطاعون، فدخلت البيت فإذا الحديث كما حدثنا به عبادة بن الصامت، فاقتبسوا منه فهو أفقه مني. أما قلت لكم أيها الإخوة المستمعون إن مواقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينافس بعضها بعضا في الروعة والجمال والجلال، فهل يبقى بعد ذلك مطعن لطاعن عليهم وهم كالنجوم بأيهم اهتدينا اهتدينا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن الحق واضح ولكن أكثر الناس عن الحق غافلون. شكرا أيها الإخوة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.